الثامنة من الطائفة الأخيرة من الروايات التي وقع الاستدلال بها ببعضها كرواية أبي بصير الواردة في من تزوج امرأة لها زوج. حيث نقلت الرواية عن التهذيب بأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، فاعتبر ذلك دليلا على أنه لو لم تكن هي وهو يتقدمان بعلم إذن لما كان عليهما الحد. قلنا أن هذه الرواية صحيحة معتبرة أبي بصير الموجود في نسخة الكافي، تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم، وهذا هو المطمئن به باعتبار أنه هو المنسجم مع متن الرواية، هو المنسجم مع سؤال السائل، لأن السؤال يقول تزوج فوجد لها زوجا، ما يعني أنه لم يكن يعلم حين الإقدام أن هذا الشخص زوج، كما أنه لام ظاهر في التعليل الذي كان مترقبا، لأنه لماذا فرق بينهما في الحكم؟ احتيج إلى استدلال، قال يقتل تقتل المرأة ولا يقتل الرجل. سألت عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم. نسخة التهذيب هكذا، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، إذا تقدم بعلم فلماذا بعد تعليل، ولماذا تصدى الإمام للتعليل؟ كان على حد واحد، لأنه تقدم يريد أن يبين علة الفرق بينهما، حيث أنه قال عليه الجلد وعليه الرجم، تقتل هي ولا يقتل الرجل. فبهذه الخصوصيات يعرف أن المقصود أن الصحيح نسخة الكليني في الكافي، لأنه تقدم بغير علم ولهذا لا يقتل، تقدمت هي بعلم ولهذا تقتل باعتبارها لها زوج محصنة وكانت عالمة أيضا. وعلى هذا الأساس فالرواية تكون أجنبية عن محل البحث، يعني تكون هذه الرواية ناظرة إلى مسألة أخرى، وهي أنه إلى مسألة أن العقد مجرد العقد لا يكون شبهة ولا يكون رافعا للحد مع العلم بالحرمة بالتحريم، خلافا للمسألة التي كانت ربما معمول بها مفتن بها من قبل العامة. وعلى أنه هنا في موارد التهمة والاتهام لا يقبل الدعوى، لا تقبل دعوى الجهل ولا دعوى العقد والتزويج، فإن هذه دعوة ربما يدعيها كل فاجرين يريدان التخلص من العقوبة، ويدعيان أنهما عقدا، أنهما تدعي المرأة أنها عقدت فأصبح هناك شبهة مثلا، أو يدعي الرجل أنه عقد فأصبح شبهة، تنظر إلى مسألة أخرى التي يكون فيها تهمة للطرفين، وحينئذ حتى الرجل الذي يحتمل في حقه أنه لم يكن عالما أيضا قد يعزر، قد يجلد باعتبار خصوصية في حينئذ. وعلى كل حال تكون هذه الرواية على وزان الروايات الأخرى التي قلنا أنها واردة في هذا الصدد من قبيل رواية شعيب صحيحة معتبرة شعيب. سألت أبا الحسن عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما، قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب، لم يكن يعلم كأنه إلى أن قال فأخبرت أبا بصير قال سمعت جعفرا عليه السلام يقول إن عليا قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد. ثم قال لو علمت أنك علمت، يعني علمت بأن لها، بأن هذه المرأة لها زوج، لفضخت رأسك بالحجارة، أي فكان حدك القتل أيضا. وإنما ضربه تعزيرا باعتبار اتهامه أو باعتبار ارتكابه لبعض التسامح مثلا في الفحص عن أنها لها زوج أو ليس لها زوج. وحينئذ لا يمكن بعد أن يستدل بهذه الرواية حتى بقوله وتقدمت هي بعلم، حتى بالجملة الثانية وتقدمت هي بعلم أيضا لا يمكن أن يستدل على أنه لو لم، على أن العلم شرط، أو أنه في حالة الجهالة، في حالة الجهالة لا يوجد حد، لا يثبت حد. حتى هذا المقدار في الواقع لا يمكن الاستدلال بها، لأنها سوف تكون ناظرة إلى تلك المسألة التي أشرنا إليها، إلى المسألة الإثباتية ودعوى الجهالة أو دعوى الشبهة بمجرد إيقاع العقل. وحينئذ لا تكون في مقام البيان من ناحية أن الجهالة متى وفي أي الحدود وفي ضمن أي مقدار تكون رافعة للحد ثبوتا، بل تكون من الروايات الناظرة إلى مرحلة الإثبات، وأن دعوى العلم، دعوى الجهل متى يقبل، أو دعوى الشبهة متى تقبل ومتى لا تقبل باعتبار الاتهام الموجود. هذه مهم أو عمدة ما يمكن الاستدلال به من الروايات الخاصة على معذرية الجهل ورافعية الجهل للحد، وهي على ضوء ما تقدم كانت 6 طوائف من الروايات. طائفة الرواية الخاصة تدل على أن ما دلت على أن الشبهة بعنوان عام، الشبهة يدرأ الحد، تدرأ الحد قبيل مرسلة الصدوق. طائفة ثانية ما دل على نفي الحد عمن كان جديد عهد بالإسلام وكان جاهلا بحرمة الزنا والشرب الخمر. طائفة ثالثة ما ورد على نفي حد السرقة، حد القاطع في السرقة مع الجاهل، مع عدم المعرفة بالحرمة. طائفة رابعة ما دل على نفي الحد في من سرق حرة فباعها إذا كان قد وطأها المشتري جهلا، أيضا كانت تدل على نفي الحد عن الجاهل. طائفة خامسة ما ورد في من تزوج في العدة، قبيل روايتي معتبرتي حمران وعلي بن بشير النبال اللتان تقدمتا بالأمس، واردتان في من عقد جاهلا في العدة، ودلتا الروايتان على أنه لا حد مع الجهل، لا عليها ولا عليه على ما تقدم. وطائفة أخيرة، هذه الطائفة التي ذكرناها، وهي ما ورد في من تزوج امرأة لها زوج جهلا، ما ورد في تزوج ذات البعل جهلا، أيضا هذه الروايات التي تقدمت. هذه مجموعة طوائف 6 من الروايات الخاصة التي يمكن أن يستدل بها في المقام، ويستدل بها في المقام على كلام في كل طائفة من حيث السند أو الدلالة. فقد ظهر من مجموعها أنه لا يمكن أن يثبت بها ما هو أكثر من مقتضى القاعدة التي أثبتناها في البحث الأول في المقام الأول، فإننا قلنا أنه بمقتضى القاعدة أيضا يثبت انتفاء الحد في موارد تخيل الحلية شرعا، ولو لغفلته أن يتخيل الحلية، سواء كانت الحلية واقعية أو ظاهرية، سواء كانت الحلية وضعية أو تكليفية، وضعية بمعنى الاستحقاق أو تكليفية فقط بمعنى الجواز، وسواء كانت الشبهة، سواء كان هذا الجواز واقعي أو ظاهري أو عقلي، مجرد عذر عقلي كما لو فرض في مواد الغفلة مثلا، أو في موارد تصور العذر العقلي، تصور الإكراه، تصور الاضطرار ونحو ذلك. وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وسواء كان الجهل في الشبهة الحكمية عن قصور أو عن تقصير، في تمام موارد تخيل الحلية واعتقاد الحلية عن الجهل المركب وما يكون ملحقا بالجهل المركب في هذه الموارد، على مقتضى القاعدة قلنا أنه لا يوجد حد، يعني يوجد قصور في المقتضي في الواقع. الروايات الخاصة في هذه الطوائف الست، وأيضا القسم الثاني من الروايات الواردة في نفي مطلق التبعات والكفارات، كرواية من ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء، تلك الروايات أيضا لم تكن تدل على أكثر من هذا المقدار، بل لعل أكثرها كان أخص من مقتضى القاعدة، أقل، تدل على ما هو أقل من مقتضى القاعدة، لأنها أكثر هذه الروايات لم يكن لها إطلاق لموارد الجهل التقصيري حتى لو كان مع الاعتقاد. نعم بعضها قلنا أنه لا يبعد أن يكون فيها إطلاق من قبيل الطائفة الثانية مثلا والأولى، طيب ما دل على درء الحد بالشبهة لو تم سندا ودلالة ربما الشبهة يعوم حتى موارد التقصير، وكذلك ما دل على نفي الحد عمن هو جديد عهد بالإسلام، هذا يمكن أن يكون له إطلاق حتى لمن ترك هذا الجديد العهد، ترك عن تقصير لا عن قصور، وإلا فقد يناقش حتى في أن تكون هذه الروايات شاملة لموارد الجهل التقصيري. إذن فبالروايات الخاصة لا تثبت شيئا أكثر من مقتضى القاعدة، وهو ثبوت يعني انتفاء الحد في موارد تخيل الحلية وتصور الحلية واعتقاد الحلية، ولو جهلا ولو تقصيرا، سواء كانت شبه حكمية أو شبه موضوعية. فإذا لم الإجماع مدركه لا بد المرسلة وأمثالها، يعني مدركي هذا الإجماع. وأما إذا لم يعتقد الجواز المكلف، كان حين العمل يحتمل، ملتفت إلى العمل ليس غافلا، ولا أيضا يتصور الحلية، يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة، هذا المورد الذي لا يوجد للمكلف تصور للحلية لا واقعا ولا ظاهرا ولا عقلا، العقل أيضا لا يؤمن ولا يجعل له تأمينا في مثل ذلك، حالة من هذا القبيل يكون هذا الإنسان عمله مشمولا لإطلاقات الحد، حد الزنا، ولو جاء بالفعل برجاء أن يكون حلالا، برجاء أن يكون جائزا، لا بعنوان أنه أجنبية كما في بعض التعابير، تعابير الفقهاء، لا يشترط أن يكون الزنا لا موضوعا ولا حكما أن يكون الوطي بعنوان الأجنبية، بحيث لو قصد أنه يطأ الأجنبية فيكون زنا، أما لو لم يقصد هذا العنوان لا يكون زنا مثلا، حتى لو جاء بعنوان أنها إن شاء الله ليست بأجنبية، مع ذلك يكون العمل فيه حد، لأن عنوان أن الموضوع منطبق، الزنا منطبق كما قلنا فيما سبق، فإنه كل وطي للأجنبية لا يكون معه اعتقاد بالاستحقاق، هنا لا يوجد اعتقاد بالاستحقاق، مجرد احتمال أو رجاء أن يكون استحقاق لا يكون رافعا في الواقع لعنوان الفجور وعنوان الزنا، فالموضوع منطبق والحكم أيضا منطبق، لأن إطلاقات أدلة الزنا الحد على الزاني هذه المطلقات تكون شاملة لهذا المورد. ويؤكد الإطلاقات رواية الكناسي، صحيح معتبرة الكناسي المتقدمة، فإن في تلك المعتبرة يزيد الكناسي قال بريد على الاختلاف في قراءة الكناسي اسم الكناسي، قال سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجب، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الحد. فإن عليها حد الزاني غير المحصن، إلى أن يقول وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها. قلت إلى أن يقول قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة، كانت جاهلة حينما تزوجت في عدتها. قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كنا نساء الجاهلية يعرفنا نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة لكن لا تدري كم هي، فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم. هذا الذيل تعطي قاعدة، يعطي قاعدة عامة، إذا علمت أن عليها العدة ولكن جهلت مقدار العدة وشبه حكمية، علمت أن عليها العدة لكن لا تدري كم هي عدتها، لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم أن مقدار العدة كم شهر في الوفاة وفي الطلاق. هذه الرواية تؤكد إطلاقات أدلة الحد في مورد التردد والجهل مع عدم وجود اعتقاد بالحلية، لا واقعا لا ظاهرا لا عقلا ولا عذر عقلي، لأن هذه الرواية تقول أن هذه المرأة إذا علمت بأصل العدة هذا العلم حينئذ سوف تكون حجة، سوف يكون حجة عليها، ويكون احتمال وإن كان هذا العلم بمقتضى ما نقرأه في علم الأصول دائر بين الأقل والأكثر، قل لعل عدتها 10 أيام، لعل عدتها شهر، لعل عدتها 3 أشهر، فيدور بين الأقل والأكثر، إلا أن هذا الاحتمال احتمال أن العدة مو أكثر من 10 أيام احتمال منجز، لأنه احتمال في شبهة حكمية قبل الفحص لا بد وأن تسأل حتى تعلم. فالحجة هنا تامة، الحجة على هذه المرأة، لأن أصل العدة تعلم بها، وحتى لو لم تكن تعلم إنما كانت تحتمل أصل العدة في حقها أيضا كذلك الحجة العقلية كانت تامة، فتسأل حتى تعلم وتعلم حدود هذه العدة، هذه العدة التي تشك فيها، فتكون ظاهرة في أن مع وجود الحجة العقلية ومع وجود المنجز العقلي وعدم وجود المؤمن لا يكون هنالك انتفاء للحد، بل يجب عليها أن تسأل، ولو لم تسأل كانت حينئذ تحد وتترتب عليها أثر الحد. فإذن هذه الرواية بحسب ذيلها تدل على أن الميزان هو في الواقع في المسألة الحجة وعدم الحجة، الميزان أن تتم الحجة على الإنسان أو لا تتم الحجة، والمراد بالحجة فيها الحجة العقلية لأن موردها الحجة العقلية وهو العلم أو الاحتمال المنجز قبل الفحص. السلام عليكم. فلا وجه لما يقال من أن هذه أنه في موارد الجهل، وأن هذه الرواية الواردة في موارد الجهل والتردد إنما تدل على ثبوت الحد، لأن في هذه الموارد يوجد علم بالحكم الظاهري، علم بالحكم الظاهري بالحرمة. هناك تعبير في بعض الكتب الفقهية بأنه في موارد التردد والشك إنما يحد باعتبار أنه يوجد علم بالحكم الظاهري، ولعله يريد من العلم بالحكم الظاهري الحرمة يعني مثلا استصحاب بقاء الحرمة، استصحاب عدم تحقق العقد ونحو ذلك من الأمور. فإنه أولا موارد الشك والتردد أعم من موارد العلم الحكم الظاهري، ربما يفترض أن الإنسان الشاك المتردد ليس له علم بالحكم الظاهري، إما لأنه لا يعلم بجعل الاستصحاب، هذا الإنسان قد لا يعلم أصلا بأن هناك استصحاب فهو لا يعلم بالحكم الظاهري، فلو فرض أن هذا الإنسان الذي ارتكب مع التردد لم يكن قد درس الاستصحاب لا يثبت في حقه الحد، أو يثبت في حقه لا إشكال أنه يثبت في حقه الحد، كونه يعلم بالحكم الظاهري ليس دخيلا في إجراء الحد عليه حتى لو لم يعلم بجعل الحكم الظاهري، أو لم يكن في ذلك المورد الحكم الظاهري جاريا، لم يكن الاستصحاب جاريا، كان مبتلا بتوارد الحالتين مثلا الاستصحاب، فسقط الاستصحاب في ذلك المورد بكونه من توارد الحالتين. كان في فترة زوجته وكانت في فترة أخرى مطلقة، ولا أدري في أي فترة كان زوجه وفي أي فترة مثلا كان مطلقة بحيث لم يجري هذا الاستصحاب، لكن يحتمل أن هذه ليست زوجة وبعد ذلك أيضا ينكشف أنها ليست زوجة، هل يقال بأن ذلك لا يتم الحد؟ إذن فجعل موارد الشك والتردد من موارد الحد بملاك أنه فيه علم بالحكم الظاهري هذا غير تام، لأن هذا ليس في تمام موارد الشك والتردد يوجد علم يوجد حكم ظاهري. ولو فرض أنه يوجد حكم ظاهري، فرض أن هذا المرتكب الفاعل عالم بهذا الحكم الظاهري ليس فرضا دائميا. إذن هذا أولا. وثانيا هذه الرواية أيضا ليست ناظرة إلى الحكم، هذه الرواية لا تريد أن تجعل استصحاب، ولهذا لم يستدل به أحد على الاستصحاب، وإلا كان من الأدلة على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الذي لا يقول به صاحب هذه المقالة. هذه الرواية لا تدل على أنه على أن هذه المرأة إنما يجب عليها أن تسأل ويثبت في حقها الحد لأنها تعلم بالحكم الظاهري، بل لأنها تعلم بالحكم الواقعي وتشك في حدود الحكم الواقعي شكا منجزا. فالحجة في مورد الرواية الحجة العقلية، الحجة بمعنى المنجز بمعنى عدم العذر العقلي. إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، وحجية العلم ليست حجية ظاهرية، حجية واقعية، حجية العلم والاحتمال قبل الفحص، هذه الحجج كلها حجيات عقلية ليست حجج ظاهرية. وكلمة الحجة أصلا معناها اللغوي أيضا ذلك، ليس المعنى اللغوي الحجة، هذا المعنى الاصطلاحي الذي في علم الأصول يعقد باب باسم باب الحجج والإمارات، وهذا اصطلاح خاص فقهي، ليس المعنى اللغوي للحجة عبارة عن جعل الحكم الظاهري الاستصحابي أو الكذائي. إذن فالرواية أيضا منطوقها يعني إطلاقها يعم موارد وجود العلم بالحكم الظاهري الاستصحابي ونحو الاستصحابي، وموارد عدم وجود العلم بالحكم الظاهري بس، ولا يوجد أيضا معذر لهذا الإنسان. صحيح لا يوجد علم بحكم ظاهري بالحرمة، بس عدم العلم بالحكم الظاهري للحرمة في الشبهات الحكمية والشبهات المقرونة بالعلم في الموارد التي لا تجري فيها أصول مرخصة أيضا تكون الحجة فيها تاما، لأن الاحتمال بنفسه يكون منجزا، يكون نفس الاحتمال منجزا، نفس احتمال التحريم يكون حجة عقلا ومنجزا كما هو مورد الرواية. فإن مورد الرواية الحجة على هذه المرأة ما هي؟ الحجة حجة عقلية وهي احتمال التكليف، لأنها تعلم أصل العدة ولا تعلم مقدارها، تشك في مقدارها، والإمام يقول حينما تشك في مقدارها هذا الشك حجة في حقها، لأنها شك قبل الفحص، شك لا بد وأن في الشبهة الحكمية قبل الفحص لا بد وأن تسأل لكي ترفع هذا الشك. فمورد الرواية أيضا مجرد التنجيز العقلي والحجة العقلية. ففي كل مورد كان هناك منجز عقلي مع الالتفات والشك والتوجه تكون هذه الموارد كلها مشمولة لقوله عليه السلام تسأل حتى تعلم، لزمتها الحجة تسأل حتى تعلم. إذن ففي تمام هذه الموارد يكون الجاري بحسب يكون الثابت هو الحد. كل مورد لم يثبت حجة على الارتكاب بحيث كانت كان هناك منجز للاحتمال، منجز سواء كان هذا المنجز شرعيا أيضا حينئذ يصير من العلم بالحرمة، أو لم يكن هناك علم بالحرمة حتى ظاهرا، لكن كان يوجد احتمال الحرمة احتمالا منجزا عقلا، لا دافع له عقلا ولا معذر منه عقلا، كل هذه الموارد يكون فيها الحكم بالحد ثابتا، تمسكا بإطلاقات الحد وأيضا تمسكا بإطلاق الذيل في هذه الرواية. إذن فتخصيص ما ورد من تخصيص ذلك في تفسيري، وإن كان المتن أوسع من الشرح، ما ورد في المباني في المتن يوجد تقييد وفي الشرح يوجد تقييد آخر، وكلا التقييدين كأنه وقع من باب المسامحة. في المتن يوجد تقييد حيث ورد هناك قيل أنه إن كان مع التردد عن تقصير فيثبت الحد، قيد التردد والشك بمعنى التردد، الجهل بمعنى التردد، قيده بما إذا كان عن تقصير، حتى لو كان عن قصور، إذا كان التردد لا عن تقصير بس تردد على كل حال ولا يوجد معذر له أيضا يثبت في حقه الحد، إلا أن يكون مقصود أنه في موارد عدم التقصير يجري حكم ظاهري مثلا بالحلية، وليس كذلك، ليس دائما في موارد التردد عن قصور يجري حكم ظاهري بالحلية، قد يجري حكم ظاهري بالحرمة وقد لا يجري أصلا حكم ظاهري لا بالحرمة ولا بالحلية، يبقى هو والحكم العقلي مثلا. ويوجد تقييد آخر في شرح في الشرح، وذاك أنه إنما نقول في موارد التردد عن تقصير بثبوت الحد لأنه عالم بالحكم الظاهري، فجعل موارد التردد مشمولا لثبوت الحد لأنه عالم بالحكم، وكأنه دار مدار عنوان الشبهة، فليس مشتبها، عالم يكون عالما ليس جاهلا، إذن هو عالم لكن عالم بالحكم الظاهري لا عالم بالحكم الواقعي، ولا أدري لماذا ندور مدار الشبهة وعدم الشبهة، فإن عنوان العلم وعدم العلم لم يكن مأخوذا في ثبوت الحد، بالإضافة إلى أنه لم يكن ليس تمام موارد التردد يوجد فيه علم بالحكم الظاهري، كيف يعلم هذا الإنسان دائما في موارد التردد بالعلم الظاهري بالحكم الظاهري بالحرمة، وقد لا يعلم بأصل جعل الحكم الظاهري في مورد الابتكار، وقد يعلم إلا أن الأحكام الظاهرية غير لا تتم في حقه للتعارض مثلا بين الاستصحابين أو نحو ذلك، وكأن هذه التعبيرات وردت مسامحة في هذا الشرح، وإلا لو أريد معناها بالدقة فهي غير متطابقة مع تمام موارد ثبوت الحد. فالميزان هو أنه كلما كان هناك اعتقاد للحلية وتصور للحلية ولو عن تقصير، ولو الحلية الظاهرية، ولو عن في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية، ولو عذر عقلي التي ليس حكم ظاهري أصلا، كلما ثبت ذلك يعني كان حين العمل يوجد تخيل الحلية بأحد هذه الأشكال إذن فلا حد، وكلما كان هناك تردد ولم يكن تخيل للحلية حتى ظاهرا، لم يكن تخيل للحلية لا واقعا ولا ظاهرا ولا عقلا، حينئذ يثبت بذلك الحجة والمنجزية للاحتمال احتمال الحرمة، ويثبت الحد لو ارتكب حينئذ تمسكا بإطلاقات أدلة الحدود وبإطلاق ذيل معتبرة الكناسي، ولو لم يكن عالما بالحرمة الظاهرية، لا يشترط أن يكون يعلم بالحرمة الظاهرية، أن يكون عالما بالحكم الظاهري بالحرمة حتى يكون الحد ثابتا في حقه. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. ثم في ذيل هذا الشرط يوجد بحث إثباتي لا بأس بالدخول فيه أيضا، وإن كان هو مربوط ببحث كيفية إثبات الدعوة وبحث القضاء، وهو أنه متى يقبل هذا البحث، بحث عن مدى قبول مدعي الجهالة للجهل. دائما كلما ادعى المتهم أنه كان جاهلا حين العمل تقبل دعوة ويدرأ عنه الحد باعتبار أن هذه شبهة يدعيها والحدود تدرأ بشبهة، أو أن هناك تفصيلا في المسألة. مقتضى القاعدة الأولية أن تقبل دعوة مدعي الجهالة ومدعي الشبهة كلما احتمل صحة دعواه، حيث احتمل واقعا كان حين العمل جاهلا، باعتبار أنه بعدما ثبت في البحث الثبوتي السابق أن الجهل والجهالة بالمعنى الذي يكون دارئا ورافعا للحد، ثبت أن الجهل رافع، الجهالة رافعة للحد، وهو يدعي أنه كان جاهلا حين العمل، فلا يتم لا تتم إدانة هذا المتهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. إذا لا تثبت الإدانة ولا يثبت تحقق أركان الجريمة من هذا المجرم التي منها عدم الجهالة، لا يمكن إجراء الحد عليه، فإن الحدود لا يجوز إجراؤها إلا في مورد يثبت أن هذا الذي يراد إجراء الحد عليه كان واقعا مستحقا للحد لتمامية الجريمة موضوعا وأركانا وشروطا في حقه. ومن الشروط أن لا يكون جاهلا، وهو يدعي الجهل ويحتمل أن يكون واقعا جاهلا، فمع الاحتمال كيف يمكن إجراء الحد؟ مقتضى القاعدة الأولية أن المتهمين، أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالبينة بالإقرار بوسائل الإثبات. بل يمكن أن يستفاد لأن هذه الدعوة تقبل بروايات خاصة بعضها واردة في المرأة عندما تدعي الاستكراه أنها أكرهت. هناك روايات صحاح تدل على أن المرأة لو ادعت الاستكراه تقبل دعوة، وبعضها وارد في الجهل والشبهة، وهي من قبيل روايات من دخل جديد عهد بالإسلام. قرأنا طائفة كثيرة من الروايات كانت وفيها أنه إذا ادعى أنني إذا ادعى الجهل أعلمناه في بعضها، أعلمناه، فإذا ارتكب بعد ذلك حددناه أو أجرينا عليه الحد، أقمنا عليه الحد. أيضا كان المستفاد من تلك الطائفة أن دعوى الجهل تقبل من قبل من كان جديد عهد بالإسلام ويدعي الجهل. إذن فهذا فالأصل الأولي هم على مقتضى القاعدة وهم على ضوء بعض الروايات المتفرقة الواردة في المرأة أو الرجل في دعوى الاستكراء أو دعوى الجهالة أنه يقبل دعوى الجهل، إلا أن هناك في قبال هذه القاعدة وهذه الروايات المتفرقة روايات تدل على عدم قبول الدعوة دعوى الجهل من قبل المتهم في بعض الموارد، وكأنه تخصيص للقاعدة على خلاف القاعدة. يدعي المتهم الجهل بس مع ذلك لا تقبل دعوة. هذه الروايات الخاصة يمكن تصنيفها إلى طائفتين: طائفة واردة في الشبهة الحكمية ودعوى الجهل بالحكم، وطائفة واردة في الشبهة الموضوعية ودعوى الجهل بالموضوع. الطائفة الواردة في الشبهة الحكمية من قبيل صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج، قال فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في مصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن، الزانية المحصنة الرجم. وإن كان زوجها إلى أن يبين من هذه الناحية، ثم يقول: فإن كان فقلت فإن كانت جاهلة بما صنعت، في صفحة 395، إن كانت جاهلة بما صنعت، لها زوج وتتزوج ولكن جاهلة، قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى. قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين. وقال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدري أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد، إذن لتعطلت الحدود. هذا الذيل تدل على قاعدة كلية أن دعوى الجهل لا يقبل دائما من كل فاجر وفاجرة، وإلا يؤدي إلى تعطل الحدود. وأيضا رواية الكناسية التي تقدمت
موافقة للقاعدة، ليس من شأنها الجهل.
الآن نبحث فيها نشوف موافقة أو مخالفة. أيضا رواية الكناسية المتقدمة أيضا كان فيها تعبير يناسب هذا الشيء: ما من امرأة أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت. هذه الرواية صحيحة الحلب، صحيحة أبي عبيدة، واردة في الشبهة الحكمية. طائفة ثانية واردة في الشبهة الموضوعية من قبيل رواية صحيحة الحلب التي قرأناها بالأمس: في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد. الرجل الذي تزوجها إذا أقام بينة على أنه واقعا تزوجها عقد عليها ولم يكن عالما بأنها متزوجة،
طب حينئذ البينة لا بأس،
وإلا يضرب الحد، يعني دعواه لا يقبل. لابد لهذا المدعي للزوج للرجل المدعي أنه عقد عليها وأنه لم يكن يعلم أن هذه لها زوج، لابد أن يقيم بينة لإثبات هذا الشيء. لا يكفي مجرد الدعوة، تنعكس تدل على أن المسألة انعكست، وأن البراءة بحاجة إلى إثبات، يعني أن كونه كان جاهلا بأن لها زوج يحتاج إلى إثبات، بأن يثبت أنه أجرى العقد وتصور أن هذه ليست متزوجة كخلية يمكن العقد عليها، وإلا فلا يقبل مجرد الدعوة من قبله أنه كان مثلا تزوجها بعقد بتصور عقد كذا أو كان جاهلا بأن لها زوج. وأيضا رواية أخرى تقدمت أيضا بالأمس وهي معتبرة شعيب. إذن فبعض الروايات واردة في الشبه الحكمية وبعضها واردة في الشبه الموضوعية، وهي لا تقبل الدعوة دائما، يعني تدل على أنه الدعوة لا تقبل دعوة الجهل والشبهة من قبل الفاعل بمجرد الدعوة. حينئذ هذه الروايات بكلتا طائفتيها بدوان فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن هذه الروايات تدل على أن الدعوة لا تقبل في موارد التهمة، كل مورد كان هناك اتهام للمدعي فلا تقبل دعوة، هذا احتمال. احتمال ثاني أن هذه الروايات ناظرة إلى صورة العلم بأن هذا الإنسان عالم وإنما يدعي مكابرة وللتخلص من الحد، يعلم ويطمئن ولو على مستوى الاطمئنان، فاحتمال الجهالة ثبوتا غير موجود، للعلم بأنه عالم هذا أيضا حال وحال سائر المسلمين الذين يسكنون دار الهجرة ويعلمون بأن الزوجة لا يمكن أن تتزوج زوجة ثانية ولأن العدة كذا. احتمال ثالث أنها ناظرة إلى هذه الروايات تكون ناظرة إلى صورة وجود حجة على أنه جاء عالم، ولو أن تكون هذه الحجة على العلم ظاهر حال الإنسان الذي يعيش في أرض الإسلام وفي دار الهجرة، كيف أن سوق المسلمين حجة على المالكية، التواجد عند في سوق المسلمين وفي دار المسلمين أيضا حجة على أن هذا الإنسان مطلع على أحكام المسلمين، مطلع على الشبهات الحكمية لا أنه جاهل بالشبهات الحكمية، خصوصا مثل هذه الشبهات الواضحة البينة، فيجعل ظاهر حال المسلم حجة على أن هذا الإنسان كان عالما ولم يكن جاهلا، فدعواه الجهل باعتباره خلاف الظاهر خلاف البينة خلاف الحجة البينة بالمعنى العام، فإذا لا يقيم بينة على الخلاف بحيث تحكم على هذا الظهور وهذه الحجة الظاهرية تكون هذه الحجة ملزمة له ومثبتة لكونه مرتكبا للجريمة بأركانها والتي منها العلم. والاحتمال الرابع أن تكون هذه الروايات تريد أن تدل على شيء آخر، تريد أن تدل على خصوصاً الرواية الطائفة الأولى من الطائفتين، تريد أن تدل على أن الجهل بالحكم ليس عذراً، الجهل بالقانون ليس عذراً كما موجود هذا في التشريعات الجنائية الوضعية أن الجهل بالقانون لا يكون عذراً، لعل صحيحة أبي عبيدة الجراح وصحيحة البريء من معتبرة الكلاسي يريد أن يقول أن الجهل ليس عذرا، ويناسب ذلك التعبير في ذيل رواية الكلاسي، فتسأل حتى تعلم، فمجرد الجهل بالقانون لا يكون عذرا، بل على الجهل يكون منجزا على صاحبه وتترتب عليه أحكام ذلك. هذه احتمالات أربعة لا بد من تعيين واحدة منها في قبال الثلاثة الأخرى، سوف يأتي إن شاء الله الحديث عنها.
شكرا.